بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله
يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد. ومثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال أو بالبنين أو بالزوجة أو بالعلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من النعم، سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمنى. وإن كان بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، لكن هذا أخبثه وأشده. وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد، والحسد من خصال اليهود.
نعم، إذن هذه فائدة، هذه فائدة، وهي: ما تعريف الحسد؟ فائدة: ما تعريف الحسد؟ عرفه الشيخ العثيمين فقال: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غير، أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. طيب، سؤال: هل يشترط في تعريف الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، أن يتولى زوال النعمة عن الغير؟ الجواب: الشيخ هنا قال لا يشترط، فإن مجرد كراهية ما أنعم الله به على الإنسان حسد، لكن إذا أضاف إليه تمني زوال النعمة فهذا أشره. يبقى ليس الضابط في الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، بل يكفي أن يكره النعمة للغير، يكفي أنه يكره، كما قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. هذا حسد اقتصر على ماذا؟ على كراهية ما أنعم الله به على الغير. لكن الحسد دركات، فيكون مع تمني زوال النعمة عن الغير، هذه دركة. طيب، ويمكن أن نقول مع تمني زوال النعمة عن غير وأن تكون الإنسان، هذا شيء. ويمكن أن نقول أخبث من ذلك أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ومن غير أن تكون له، المهم أنه يتمنى زواله ولو لم تأتي، ولو لم تأتي، هذا هو الحسد. سؤال: ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الجواب: الحسد كما قلنا هو كراهية النعم التي أنعم الله بها عليك، فإذا انضاف إلى ذلك تمني زوال النعمة فهذا أخبث. أما الغبطة فهي تمني حصول النعمة التي للغير للإنسان، أن يتمناه، أن يكون له مثل ما يكون لفلان. دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأن يتمنى الإنسان أن يكون عالما من العلماء مثل فلان فهذا غبطة، لأن ليس معها كراهية النعمة على الغير ولا تولي تمني زوال النعمة على الغير، لكن يتمنى أن تحصل له. لو أن لي مثل ما لفلان، حديث الترمذي في الأربعة نفر، لا فعلت مثل ما فعل، هذا تمني، هذا يسمى غبطة، تغبط أخاك على علمه وعلى حفظه. طيب سؤال: ما علاج هذا الحسد إذا وجد الإنسان في نفسه حسدا؟ فما علاجه؟ علاجه أن يعلم أن هذه النعمة من الله، وأن الله له الحكمة البالغة في ذلك. اثنان: يعلم أن حسده لا يزيل النعم، بل سيزيد في حسرته وألمه. احسد أنت والله يمون، كلما ازدادت النعمة ازدادت الحصر، فما أنت إلا مدمر لنفسك، قاتل لنفسك. فهل تمني زوال النعمة يزيلها؟ لا، بل الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الأمر الثالث: أن يدعو له بالبركة. كلما وجد الإنسان في نفسه شيئا من هذا، إذا وجد أخاه في نعمة كذا، يدعو في نفسه أن الله يبارك له، أن الله يبارك لأخي، اللهم بارك لأخي، ويدعو له بالبركة. الأمر الرابع: أن يعلم أن البركة في علم أو في مال أو في غير ذلك مما أعطاه الله أخاه أنه قد ينتفع به، فمال أخي أنتفع به وعلم أخي أنتفع به. يتمنى العالم أن لو كان في الأمة آلاف العلماء، لأن سيقومون بالدعوة إلى الله، بدلا من يتحمل حمالة واحدة سيقوم بها معه ويسنده فيها ويشارك في ذلك آلاف العلماء وينتشر الخير، كما قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس. فالإنسان إذا كان صادقا فعلا في هذا الطريق تمنى أن يقطر الخير في الناس، لا سيما العلم. والأمر الذي بعد ذلك: ألا يسعى في إزالتها. والأمر الذي بعد ذلك: أن يثني على أخيه بهذا العلم، وألا يكتم ذلك، أو بهذه النعمة ولا يكتم ذلك. ما يأتي يقول فلان هذا حافظ بس ما يفهم هذا، أو فلان هذا بس يدرس أو كذا لكن ما يفهم، أو فلان هذا عنده أولاد لكن هؤلاء الأولاد فيهم فساد ودائما يحاول أن ينتقص أقدارهم عند الناس. لا، إنما يثني على أخيه ويدعو له بالبركة. كل هذه أمور حتى لو كان في قلبك الميل إلى شيء من حسد، لكنك إذا التزمتها أعنت على هذا الحسد وأذهب الله ما في قلبك وأبدلك مكانا. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذا جاهد نفسه على مثل هذه الأشياء الله يهديه سبيلا، الله يهديه سبيلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا اقتربت كل هذا وبقيت تصطلي بنار الحسد، وكلما رأيت في نعمة وتزداد النعمة كلما زدت حسرة قتلت نفسك يا مسكين. طيب سؤال، ما الفرق بين الحاسد والعائن؟ ما الفرق بين الحاسد والعائن؟ نقول لا يلزم من الحاسد أن يكون عائنا، ولا من العائن أن يكون حاسدا. فالحسد كما قلنا أن يكره النعمة على الغير، يكره ما أنعم الله به على غير، ده حسد، وهذا مرض قلبي، هذا مرض قلبي. أما العائن فهو أن يصيب بعينه الإنسان إذا رآه في نعمة أو رأى شيئا أعجبه ولم يبرك عليه، فإنه يصيبه بعينه لشيء جعله الله في عينه من قوة التأثير، وهذه ليست عند كل أحد، ولا يلزم منها أن يكون حاسدا بقلبه، بل بمجرد أن يرى الشيء يعجبه ولا يبرك فإنه يصيبه، ومن آنس من نفسه ذلك فيتعين عليه أن يبرك دائما وألا يترك شيئا من ذلك إلا ويدعو بالبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. إذا عرفت في نفسك ذلك فعلى ما يقتل أحدكم أخاه. هذا باختصار معرفة الحسد والضابط في ذلك والفرق بينه وبينه وبين العائن. فالشيخ ابن عثيمين وضع فائدة هنا دقيقة، هل يشترط في معنى الحسد أن يكون فيه تمني زوال النعمة عن الغير؟ بيّن الشيخ أنه لا يلزم، لكن هذا شره، هذا شر الحسد. نعم نعم نعم. لا، يكون يغار من إنسان فيحاول أن يلحق به وأن يكون أفضل منه، هذه غيرة. إذا لم يصحبها تمني زوال النعمة والكراهية للنعمة فهذا خلق محمود. البليد غير صاحب الغير، البليد ما تحرك، البليد ما تحرك، بليد المشاعر اللي ما عنده غيرة هذا ما تحرك ولا تقدم. لكن ما يكون إنسان عنده غيرة، عنده غيرة، فإذا رأى أخاه يحفظ ويجتهد وكذا يقول طيب هذا ليس بأفضل مني، أنا أحاول أن أكون مثله وأفضل منه، ويغار. إذا حفظ أخي 100 أحفظ 200، إذا أن أخي ذاكر كذا أذاكر أكثر، هذه غيرة محمودة. الغيرة يعني المنافسة، والله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل عاملون. لولا الغيرة ما نشط الإنسان، لولا الغيرة ما نشط الإنسان. أنا قبل ما جيكم أقرأ ترجمة بعض العلماء، أنا حصل لي غيرة، الإنسان يحصل له غيرة، يعني أن هذا العالم في مدة مثلا كذا فعل كذا، أن تتغار، تريد أن تنافس، تريد أن تقول مثلا ربما تكون ظروفك أفضل من ظروفي مثلا، فعلى من تكون مثله وعلى من تكون أفضل منه، هذه تسمى بالمنافسة، تسمى، لكنك تحب العالم وتحمد الله أن وفقه وغير ذلك. فالغيرة تساوي المنافسة، هذه تسمى غيرة شريفة، هذه تسمى غيرة شريفة. ومثل ما تكون بين الزوجات، الغيرة أن تكون الزوجة هذه في مقام أعلى عند الزوج هذا طيب، لكن أن تكره الزوجة وأن تسعى في إيذائها فلا. ما وجدت غيرة أعظم من غيرة من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا حزبين كما في الصحيح، غيرة شديدة جدا، حتى إنه حسب ماذا؟ حسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت زائد يجلس عند بعض أزواجه هو أن يشرب العسل. كم يعني سيأخذ؟ اجلس فلقد أحضرت لك عسل، يعني شيء قليل. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح في عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي في سفر ومعه إحدى زوجاته، وفي ذات ليلة تحايلت إحدى الزوجات على أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم جملها، ولما أن تركب جمل عائشة وعائشة تركب جملها، وكان النبي يأتي على جمل عائشة، فلما رأى فلما جاء النبي على الجمل إذا به عليه الزوجة الأخرى، ويتحايلت أن تأخذ جمل عائشة وعائشة تأخذ جملها، فجاء النبي على جمل عائشة رضي الله عنها وعائشة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت هذا مع من؟ مع زوجتها هذه. ماذا كانت تصنع عائشة؟ عائشة رضي الله عنها كانت تضع رجلها في خشاش الأرض وتقول لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتي وكذا. لكن مع ذلك انظر، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أيضا في حديثة الإفك، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عنها، تقول عائشة: وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب. هذه المنافسة الأولى لعائشة طبعا من الزوجات القائمات، وإلا فغيرة عائشة من خديجة هذه أعلى غيرة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة. وما رأتها ليه؟ لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. والمنافسة منافسة فضائل مش أبدان. فلما يبقى الرجل دائم الذكر للمرأة مثلا حتى ولو ماتت، حتى ولو ماتت، مثل ما يتزوج الرجل مثلا امرأة قد مات زوجها، كل شوية تقول هذا كان رحمه الله كان. هذا أظن لو كان شيخك ما تقبل أصلا، لو كان شيخك ما تقبل. فتقول ولكن عصمها الورع، لأنه لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خير، والله ما أعلم عنها إلا خير. فهذه غيرة لكن ما أدت إلى وقوع، خليك المصحف، هذه غيرة لكنها ما أدت إلى وقوع في محرم. فالغيرة إذا كانت شريفة فهذا شيء طيب لأنها تساوي المنافسة، بخلاف الحسد، بخلاف الحسد وهو أن تكره النعمة. نعم. ماذا قال عمر لما حث النبي على الصدقة؟ قال: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. وقال بعضهم: إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم.
قصة قصة حفصة وعائشة، حفصة وعائشة. حديث عند مسلم، أذكر الحديث.
نعم.
جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطرت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سرى مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سرى معها حتى نزلوا، فافتقدت عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإزخر وتقول: يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، ولا أستطيع أن أقول شيئا له شيئا.
ما أقول يعني الغيرة، سبحان الله. ولهذا أشد الغيرة على رسول الله، لأن الغيرة تكون بحسب منزلة الرجل وبحسب كمال الرجل، يعني ما كل رجل يغار عليه هذه الغيرة. كلما كان الرجل زي ما كان وكذا كلما كانت الغير عليه شد. فأعطوني رجلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانة كمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحسد من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله.
وقد اليهود هذا أيضا من خصال إبليس، فإنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام على المنزل التي أعطاه الله عز وجل إياه. نعم.
قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم.
واليهود هم أبناء إبليس في الشر الأوائل، هم والروافض، لأن الروافض يهود أسسهم عبد الله بن سبأ، ولهذا نجد التقارب الشديد بين معتقداتهم ومعتقدات اليهود. نعم.
قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولا فرق بين أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك. وعلم أن في الحسد،
لكن هذا أشد، يعني ولا فرق بالحسد، لكن لما تتمنى مثلا أن يزول من عنده ويعود عليك هتقول فيه تحصل من فعلك، لكن تتمنى أن يزول فقط مو بلازم يجيني، يبقى هذا أشد ولا يا إخوان؟ نعم.
قال: واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة، منها أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخص
عباد الله. نعم.
أخبث عباد الله وأخص عباد الله، الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم، شوفوا أخبث عباد الله وأخص عباد الله، قوم بهت، قوم لا عهد لهم ولا أمان، قوم لا يؤمنون، يهود. نعم. والله عز وجل يخلق ما يشاء ثم ينوع بين عباده، فخلق من هو شر محض، وخلق من هو خير محض، وخلق من فيه خير وشر، وجعل شر هذا أكثر من خير هذا، مثل ما يكون في الكائنات حتى الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح: خمس فواسق يقتلن في الحل والحر، يعني في بعض الحيوانات أو حيوانات أو لكن جعل في طبيعتها ذلك، خمس فواسق يقتلن في الحل والحر. نعم، الحدأ والغراب والكلب الأسود والحية والعقرب، كل هذه تقتل في الحل والحر، ما لها حرمة، والفأر. نعم.
قال: ومنها أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه.
نعم، يأثم على ذلك، إنما ممكن العائن هذه يكون في الطبيعة خلق الله في عينه وكذا، قد لا يأثم إذا وجد ذلك في نفسه. وسبحان الله، إذا نظر شيء وأعجب حصل له ذلك، فهذا لا دخل له في ذلك. وإن كان البعض يقول يكون وراءه نفس تحسد، وبالتالي هي القوة التي تؤثر، لكن هل يلزم هذا؟ الجواب لا. وبالتالي فالعائن قد يصيب، لكن يأتي بقى تقصيره، أنه لو علم من نفسه ذلك أنه لا ينبغي أن يترك أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو بارك الله فيه أو إلى آخره. نعم، شوف كلام ابن القيم في العائن، هل يلزم أن يكون حاسدا تدفع نفسه؟ وذكر ابن القيم في بعض المواضع أن هذا طبعا لا شك أنه أشره أن تكون النفس هذه التي تدفع. نعم.
قال: وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول
كما الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يكون أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. نعم، يعني يا إخواني، ما يحب لنفسه ليس في القدر وكذا، إنما في الأصل، يعني يحب له الخير كما يحب لنفسه الخير، لكن مثلا أحب أن يكون أخي أفضل مني، هذا يتنافى مع المنافسة، أنا أحب أن أكون أفضل الناس، أنا لو يقال لي أنت ولا أبوك يكون إمام الأمة أقول أنا، أقول إيه؟ أنا لو أنا أو أبي أنا، لو أنا أو الشيخ ربيع أقول أنا، ليه؟ هذا مقتضى المنافسة، هذا مقتضى المنافسة. النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كلهم غدا يرجو أن إيه؟ أن يعطاه، مع أنه هو رجل واحد الذي سيأخذها، يرجو أن يعطاه، كل يريد أن يكون هو نفسه الذي يعطاه. طيب أيضا النبي لما قال أبعثنا معكم أمينا يعلمكم، كل رجع أيضا أن يعطاه. نعم. نعم. لو قال هذا ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله تحصل. ولو قال اللهم بارك له، المهم يدعو له بالبركة. نعم.
كلام ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: والمقصود أن العائن حسد خاص وهو أضر من الحاسد، ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن،
يعني لأنه حسد إذا حسد،
لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا، فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين.
هتكلمه في الزاد. نعم.
وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته. انتقل أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها.
لا، يقول في العائن، قال كل عائن حسد، هذا في نظر والله أعلم، ليس يلزم، ليس يلزم، هذا في قوة تكون في العين تؤثر. وقد لأن الإنسان ما يملك إنسان يعائن، في واحد بيشوف الشيء ويقول إيه ده، ما شاء، يقول مثلا ده الجمال ده جميل قوي، وما يحصل تأثير، ما يحصل. إنما في عائن، ما كل أحد يعجبه شيء ولا يبرك يصيبه، لا إخواني، دي ناس معينة وقد تعرف خاص، ولهذا له معهود بهذا، معهود بهذا، وقد يكون من الصالحين. أعد كلام الشيخ.
قال ابن القيم: والمقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد، ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا.
هذا فيه نظر. نعم.
الحجر بيقول: حقيقة العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر.
شوف هنا
ابن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير: والعين والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه، فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا، ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال.
وإن نعم، قد يصيب من لا يحسده، العائن قد يصيب من لا يحسده. نعم.
فالعين قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه، وربما أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكييف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في العين. وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، إنه الإصابة بالعين، أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته، وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، ثم يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وأتنا بشيء من لحمها، فما تبرح،
يعني ضامن يعني،
فما تبرح حتى تقع فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب سبائه فتمر به الإبل فيقول: لما لم أرى اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها طائفة، ف فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم العين ويفعل به كفعله في غيره، فعصم الله رسوله وحفظه وأنزل عليه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذا قول طائفة. وقال الطائفة الأخرى منهم ابن قتيبة: ليس المرض أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء.
المهم أن احنا عايزين معنى، بس تحقيق المعنى هذا لا شك أن العائن هذا بيشوب حسد في الغالب، هذا معروف، لكن نحن نبحث عن هل هذا حد لا يتخلف أما أن يكون حاسد، هذا ما في إشكالية، لكن هل يلزم في العائن أن يكون حاسدا ولا بد؟ وإذا لم يكن حاسدا بتولي بتمني ذوي النعمة أو بكراهية النعمة فلا يؤثر. الذي نعلم أن العائن أعم، يعني قد يستحسن إنسان الشيء فيقع هذا ويكون الرجل صالحا لما جعل له في عينيه من قوة تأثير لا يملكها هو، هذه من قوة تأثير، ولهذا ماذا يصنع؟ يبرك إذا علم من نفسه ذلك. هات كلام ابن القيم.
ثم قال ابن القيم: قلت النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه كما تؤثر النفس بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه، فإن عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه فيتأثر بنظره، حتى إن من الناس من يسقط ومنهم من يحم ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد شهد الناس من ذلك كثيرا. وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين، وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون به فيصاب بذلك.
طيب، تحليل العين وما ينبعث منها تجد في ابن القيم في الزاد، هات باب الحسد في الزاد، نعم هذا تجده، تكييف العين وكيف التأثير، مثل ما جعل الله عز وجل في بعض الكائنات زي الأبطر من الحياة ينظر إذا وقعت عينه في عينك سلب بصرك، وإذا نظر إلى حامل أسقطت حمله، هذا نوع من الحياة الأبطر، إذا نظر ربما أعمى بصرا وربما أسقط حمله. كذلك الإنسان العائن تنبعث قوة من عينيه تؤثر، وهل يلزم أن يصحبها ما في النفس من حسد اللي هو الحسد المذموم؟ والله أعلم أن ذلك لا يلزم، وإن كان هذا يغلب على هؤلاء، لكن هل هذا من حده الذي لا يتخلف أم لا؟ نعم هذا هو. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخاف إليه، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة إنسانية وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامل فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائل لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه
يعني
فيه.
يعني العائل مش لازم العين، يعني بهذا يعني ممكن يوصف له الشيء ويستحسن. نعم.
فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائلين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع.
طيب، إذا أن الإنسان عانى نفسه، طيب أي حسد لنفسه؟ يعني أي حسد يكون من الإنسان لنفسه؟ أم هو مجرد الإعجاب فقط؟ نعم.
قال: وقد يعين الرجل نفسه
وولده. نعم.
وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا.
نعم.
ثم ذكر في فصل في العلاج.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومنها أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم أتني مثلها، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. قال: ومنها أن فيه اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه، نسأل الله العافية، لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. ومن مفاسد الحسد أنه كلما أنعم الله،
يعني الله عز وجل له حكمة، لا شك أن هذا أجمل من هذا، وهذا أعلم من هذا، وهذا أقوى من هذا، وهذا أصح من هذا، أنت تريد أن لا ينعم الله على أحد، فهذا اعتراض على قضائه وقدره سبحانه وتعالى. اسأل الله أن يبارك لأخيك وحينئذ يوكل له بك ملكا فيقول ولك مثله، ولأن النعمة التي على أخيك تعود إلي. أنت حسدت أن أكون طبيبا، طب من يداويني؟ حسدت أن أكون مهندسا، طب من ينفعني بهذا؟ حسدت أن أكون عندك كذا مال، طب من الذي ينفعني بهذا؟ حسدت في تجارته، طب من الذي ينزل بضاعة إلى الأسواق؟ ما هو لابد، لا تستقيم الحياة إلا بطبيب، الحياة إلا بطبيب ومهندس ورئيس ومرؤوس ووزير وكذا وكذا. إذا أنت حسدت كل هؤلاء، طب كيف تحصل هذه الانتفاع بهذه النعم؟ فأنا أنتفع. أنا عندي في البلد هنا أفضل طبيب في مصر، في بلدي هنا، هذا يعود عليها ولا يا إخواني بالنفع؟ بدل ما أسافر لي في القاهرة، عندي أنا عندي أفضل مهندس، أنا عندي أفضل مدرسين، أنا عندي مصانع كثيرة جدا، أنا عندي كل هذا، لا شك أنه يعود علي. نعم.
قال: ومن مفاسد الحسد أنه كلما أنعم الله على عباده بنعمة التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائما في حسرة وفي غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه.
ولا يزيل حسده النعمة عن الغير، هذه مشكلة. ولهذا الحسد هذا لو أنه فكر بعقله لمنع نفسه من ذلك بإذن الله. ليه؟ لأنه يقتل نفسه ولا يزيل النعمة عن الغير، لأن الله قدره. فكل براءه يترقى في هذه النعمة فإنه يزداد حسرة فيموت كلما رأى هذه النعمة. ماذا استفاد؟ نعم.
قال: ومن مفاسده أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائما يفكر ويكون في غم، كيف جاء هذا الرجل مال، كيف جاءه علم، كيف جاءه ولد، كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك، فتجده دائما منحسرا منطويا على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على عباده واغتمامه بها. نسأل الله العافية. ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه.
هذا لن يكون أبدا، لن يكون كل شيء لك. هذا الله فضله بعلم، هذا الله فضله بمال، وهذا فضله الله بولد، وهذا فضله الله، وهكذا هكذا، يعني خلق الله عز وجل هكذا. نعم. الإنسان لا يمكن يكون عنده كل شيء. في واحد طبيب، مهندس، وزير، سباك، كهربائي، لا يمكن، مستحيل. نعم. لكنها نفس شريرة، هذه نفس الحاسد. نعم.
قال: ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية. قال: ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا، مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا. ومن مفاسده أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة الذي يحسد الناس، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين. فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم. ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كلما أتلف، يعني إذا عان أحدا وأتلف شيئا من ماله أو ولده أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن، كما أنهم قالوا إن من اشتهر بذلك.
هذه مسألة يعني دقيقة عند أهل العلم. إذا كان الرجل يقتل الآخرين بعينه، هو يعلم أنه عائن، يعلم أنه عائن، فهل يضمن؟ وكما مر معنا إلى أن ابن القيم ذكر أن هذا يحبس إذا عرفه الإمام، أو إذا عرف الإمام يحبسه ولا يخرج، لأن هذا شر. شوف، تخيل لو في واحد هذا مفسد يضرب هذا ويؤذي هذا، يحبسه الإمام، فهذا يحبسه الإمام ويجري عليه راتبا ويكفله لكن لا يواجه الناس. قال ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف. نعم،
يعني إذا عانى أحدا أو وأتلف شيئا من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن، كما أنهم قالوا إن من اشتهر بذلك إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحبس إلا أن يتوب، يحبس اتقاء شره لأنه يؤذي الناس ويضرهم فيحبس كفا لشره.
نعم، شوف ابن الحجر ذكر في الفتح معنى اللي احنا ذكرناه، يقول وفي الحديث من الفوائد أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر الدعاء للذي يعجبه البركة ويكون ذلك رقية منه. أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. هذا كل ما حصل، احنا نقول لا يلزم ان يكون معها الحسد هذا، يعني قد يكون هذا من الرجل المحب. شوف يا اخواني نفسه سبحان الله، هتقول يحسد نفسه ويتمنى ان يلحق ضرر، انسان قد يعين نفسه، ولده، ماله. نعم، فيقول ان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء. طيب، القرطبي قال في شرح مسلم إذا أتلف شيئا بإصابة عينه ضمنه، وإذا قتل قتيلا ضمنه بالقصاص أو الدية. وقال ثم قال العراقي وظاهر جزمه بذلك أنه مذهبه فلينظر، ثم قال والذي ذكر أصحابنا أنه لا قصاص عليه ولا دية ولا كفار. وفي الموسوعة الفقهية هذا بواسطة كله، إذا أدى الحسد إلى التلف أو القتل أو اعترف الحسد أنه قتله بالعين ففي وجوب القصاص أو دية خلاف. فقال القرطبي كما ذكر الحافظ في الفتح لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عاد، وفي ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص، وإن كانت العين حقا، لأنه لا يفضي القتل غالبا ولا يعد مهلكا ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما ترتب على منضبط عام دون ما يختص بعض الناس في بعض الأحوال. وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء إنه ينبغي إذا عرف أحد بإصابة العين أن يجتنب وتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها بحيث لا تأذى بأحد. وهذا الذي قاله هذا القائل صريح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم. نعم،
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى ومن مفاسد الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين، لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض، والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا من الناس الكل يحبه. ولهذا دائما نقول والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد، وفلان رجل خبيث حسود حقود.
طبعا ينبغي الحكم على القلب لكن في أمارات، يعني من يحب الخير ويسعى فيه وكذا، فالواحد يقول ايه مثلا فلان قلبه طيب يحب الخير للناس، وإلا الحكم على القلب لا يملكه أحد، لكن بيكون الحكم بالأمارة. فتقول مثلا فلان قلبه طيب لما بيسعى في الخير، شوف واحد تلاقيه حريص على مصلحتك ربما أكثر منك، يلا قوم يا أخي ما ينفعش كده، قوم ذاكر كده، قوم انت بتنام طول الليل والنهار قوم ذاكر، قوم نذاكر مع بعض، يلا يكون طالب مع الطالب. فده يحب الخير، مش يقول له نام وريح، لا، او يلعب كرة، او لكن تجده حريصا عليه. احفظ انت ما ارك في الدرس، من فترة ما شفتش في الدرس، فينك في الدرس، في عندك شيء ولا كذا؟ لا. او كنت بتحفظ معايا، مالك تخلفت او كذا؟ يحرص عليه، يحرص على مصلحته. هذا بتكون أمارة فقط، أمارة على محبة الخير. وفي ناس عندها أمارات تدل على كراهية الخير لك ويسعى في ذلك. نعم.
قال: وفلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك، فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. فإن قال قائل: ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، فهل هذا من الحسد؟ فالجواب أن ذلك ليس من الحسد، بل هذا من التنافس في الخيرات. قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. فإذا أحب الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء، الحسد أن يكره الخير لغيره. واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي
كما قلنا في فرق بين هذا وبين المنافسة. نعم. فإن قال قائل: ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، هل هذا من الحسد؟ لا، هذا من المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قلنا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكلهم غدا يرجو أن إيه؟ أن يعطاه، هو واحد فقط الذي سيعطاه، ولهذا نظائر كثيرة. فقال: ذلك ليس من الحسد بل هو من التنافس في الخيرات. نعم.
ولو أعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره،
ولهذا قول النبي في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يحب لأخيه أن يصله الخير مثلما يحب لنفسه أن يصله الخير، ليس بالقدر، إنما أن يحب الخير لأخيه كما يحب الخير لنفسه. لكن لو أحب أن يصل من الخير ما لم يصل أحد مع محبة الخير لإخوانه، هذا لا إشكال فيه، لكن مع الأخذ بالأسباب. نعم. يعني مثلا ما يقولش مثلا أنا هو مثلا بطيء في الحفظ، فيحب أنه أنا أخي يحفظ بس مش أكثر منه، من غير أن يتحرك هو، فيا رب ما يروحش اليوم، يا رب ما يحفظش الشهر ده، يا رب ما يحضرش الدورة دي يحفظ فيها، يتمنى أنه ما يحضر. لا، هذا انتقلنا إلى المذموم، لكن أنا أنافسك لكي أكون أفضل منك، أنافسك لكي أكون أسبق منك، مثل الصف الأول، لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعلوا. يبقى أنا وأنت ما في إلا مكان واحد في الصف الأول، وكلانا اشترك، ما أحد سبق، كلانا اشترك وتساوينا في الحق، هذا ولا سبيل للتفاضل إلا بالقرعة نقتر. هل يقال اترك يا أخي أخاك كذا؟ في الدنيا ما في مشكلة، اترك له مالا، اترك له ارضا، اترك له كذا، في الدنيا من امور الدنيا، فان الايثار بالدنيا مستحب مطلوب يؤجر على الانسان. قال ابن القيم: ولو كان بالنفس، اما الايثار بالقرب فلا، ده الاصل. وان كان هناك بعض المواضع كانت تستثنى، لماذا؟ لان الانسان ربما في إيثار بالقربة يحصل أجرا أعظم، لكن الأصل أن الإيثار بالقربة يتنافى مع قول الله عز وجل: لو يعلم الناس ما في نداء، وفي قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
قال: وأعلم أن الحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره. فإذا كان الإنسان ذا مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك، فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئا، هذا لا شك أن عنده حسد، لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير. فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن وهذا كريم، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال.
ومن أعظم ما يكون ذلك قد يكون بين أهل علم، لكن لا يكون بعضهم على تربية عظيمة فيكون هناك من المنافسة ما يكتم بها الفضائل، بل ويحول الفضائل إلى قبائح وينشر القبائح ويكتم هذه الفضائل، فهذا من الحسد الذي يأثم عليه الإنسان حتى ولو كان يرد على المخالف. فهناك من يرد على المخالف ويكون صاحب سنة يرد على المخالف، لكن تشعر في الرد ليس أنه يريد نصرة الدين، هناك ملاحظات، ما في أحد إلا وعليه ملاحظة، إلا وعليه ملاحظات، لكن حتى صاحب البدعة لا تشعر أنه يرد لصيانة للدين ونصرة للدين ولا تترك الأشياء أخرى مما لا اتصال الموضوع بها. هناك فرق بين هذا وبين من تشعر أنه إنما يرد ماذا اغتناما للفرصة وابتهالا لها أن يسقطه، تشعر فرحا بأن يقع هذا في مخالفة، تشعر مثلا كتم الفضائل ولا يغرنك هذا وقت إلى التمييز مثلا في شيء ويشحده، فهذا لا ينبغي حتى مع المخالف. ليه؟ لأن كلامك في المخالف على خلاف الأصل، وإنما يباحما على خلاف الأصل للحاجة، والحاجة تقدر بقدره لا تتعدها، لا تتعدى هذا. أنا مالي أنا ومال أمواله وماله، قد يكون متميزا وقد يكون جميلا وقد يكون متميزا في أشياء، قد يكون عنده فصاحة، فلا أتي أنا وأقول هذا بليد في اللغة ويخطئ فيها وكذا وكذا، لأنه الخطأ في اللغة لا يدل، الخطأ في اللغة لا يدل على عدم العلم باللغة. قل إنسان إلا وقد يهم، لأنه ممكن إنسان وهو يتكلم يسبق ذهنه إلى شيء آخر فتراه وهو قوي في اللغة جدا، قد تراه ينصب المرفوع يقول وكان الله غفورا رحيما، هذا لأنه سبق ذهنه إلى شيء إيه؟ إلى شيء أخطأ. إذا كان هذا أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدنا ربك، هذا قد يخطئ أيضا لأن ذهنه يسبق إلى شيء آخر فيقول وكان الله، إن الله، قد يكون ما أحد ما أحد. أنا سمعت لأناس عندهم إخواني في اللغة عندهم نبوخ ومع ذلك يقع في أقل شيء، هل أنا أقول هؤلاء ليسوا علماء باللغة؟ أبدا. ولهذا ومثل مثلا الإنسان قد يكون عالما باللغة ويتكلم بالعامية، بعض الناس عنده علم باللغة عظيم ولكن إذا تكلم بالعامية فتأتي أنت تقول هذا جاهل باللغة، هذا تكلم العامية. لا، في فرق بين كونه جاهلا باللغة وبين كونه يتكلم بالعامية. فقد يكون من أتقن الناس في اللغة ولكن هذه طريقة عرضه وأداء، فلا تأتي أنت إلى هذه الأشياء، وهذا أمر معروف قد يكون في حسد. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمة الله عليه حينما يرد عن المخالف، تجد العلماء حينما يردون عن المخالف لا تجد التربص، لا تجد تمني السقوط، لا تجد أبدا، إنما تمنى أن يكون على الحق. وحينما يشتد الراد لشدة المخالفة ولشدة ضرر المخالفة وليس حنقا على الشخص ذاته، وإلا فقد يكون أفرح الناس بعودته وأوبته، كما قيل أظن ليوسف بن أصباط لما كل في هذا فقال أسكت فوالله نحن فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. شيء تعين على 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 الشيخ وشيء ينفع به أخاه أيضا، لما تبدع وتضلل وتقول هذا لا تسمع له هذا خير له. ليه؟ لأن هذا سيأتي يوم القيامة يحمل وزرا وأوزار من تبعه. أنت الآن قللت أتباعه، فبدأ من أتباع 1,000,000,000 هيتبعه 10, 20, 100، يكون هذا خيرا له ولا لا؟ فلهذا قال نحن أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم. ولهذا إذا زال السبب زال الرد مباشرة، تاب وأصلح بينه، تجد صاحب السنة يرفع قدره ويثنى عليه ويحب له الخير، إنما بعض الناس لا لا، يبحث عن الزلات والسقطات ليفضح. هذا حتى ولو كان مصيبا في الزلة التي يأتي بها، لكنه آثم من وجه آخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع: مثل هذا الذي يرد على أهل البدع مثل الذي يجاهد في سبيل الله. فهناك من يجاهد في سبيل الله من أجل مغنم، من أجل أن يقال، وهناك من يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا. كذلك الذي يرد على أهل البدع قد يرد على أهل البدع من أجل أن يقال، من أجل حظ عاجل، وهناك من يرد على البدع من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودين الله والأظهر. فهناك ما يقع بين الناس في باب العلم من هذا الشيء الكثير جدا. شيخ الإسلام ما أودي هذا الإذاء إلا بسبب هذا الحسد، سبب هذا الحسد. كثير من الناس يوشي، وكثير من الناس يكره هذا الشخص، لهذا يصد الناس عنه ولا يذكر فضائل له، ولو كان يحبه لذكر له من الفضائل ما يذكر. لكن لما كان يكرهه لشخصه ويحسده لشخصه فإنه يكتم هذا طبعا في ثوبه، إن عنده مخالفات، أن عنده كذا، هو يغلف هذا، يغلف. لكن قرائن تدل على هذا، قرائن تدل على هذا. نعم. فأكثر من أكثر المواضع اللي يكون فيها إعمال أيضا لمسألة الحسد وغير ذلك ما يكون بين من ينتسب إلى العلم. وهذا قالوا عن هؤلاء كالتيوس في الحظائر، تجدهم كالتيوس، هذا يضرب هذا وهذا يعلو على هذا. طبعا هذا ليس الحمد لله في أهل السنة الخلص أهل العلم، لأنهم يتعاملون ديانة لله، فهم سيوف الله المسلولة التي ينفع الله عز وجل بها، ويعلمون جيدا أن الموضع إنما هو موضع نصرة الحق ليس نصرة شخص، وأنه بئس الرجل يقوم مقاما ينصر فيه الدين فينصر دين الله عز وجل لا تكون كلمة الله العليا، ولكن من أجل يعني تحصيل شيء. ومن القرائن على هذا مثلا أنك تجد الشخص يمدح الشخص، بالأمس يمدح هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، ثم فجأة تجده يعيب بأشد العيب. هذا رجل كتوم، وإنما اجعل المسألة رد عليه، ضلله يا أخي ما في مشكلة، ضلل طيب، لكن يكون في محل النقاش. كذلك أيضا ربما يتوب ويرجع، لا هذا شوف شوف هذا رجع لما كذا، هذا فعل لما كذا، مع أنه لما رجع قال يشترط التوبة والرجوع والإصلاح والبيان. طب ما هو هذا بيّن، لا هذا ما بيّن البيان الذي ينبغي، أو أنه بيّن لما ضغط عليه، أو المهم أنه حتى يطفئ إيه؟ يطفئ هذه الميزة في التراجع، ويبرر لهذه الميزة أمورا أخرى. فنفس الحاسد نفس، أعوذ بالله، نعوذ بالله منها أخوان، أعوذ بالله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما النجش فهو الزيادة في السلعة، فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا.
انتبهوا أيضا الضابط في النجش، الضابط في إيه؟ ليس أن يزيد في السلعة إذا أراد شراءها، وإنما يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، يريد أن يضر بأخيه. أما أن يزيد فيها للشراء فهذا لا بأس. هذه بكم؟ من يشتريها؟ هذه بخمسة. واحد يقول هذا أخذها بخمسة، قال الآخر أنا أخذها بستة، هذا لا إشكال في ذلك، وهذا البيع جائز، هذا البيع جائز. الغير جائز ماذا؟ أن تزيد من أجل أن تضر أخاك فيشتريها بثمن زائد من أجل أن تلحق بضرر، تزيد حتى إذا وصل إلى مبلغ يضره ويرهقه تترك أخاك يشتريه، فهذا لا ينبغي، هذا اسمه النجش. نعم. طيب والعكس كذلك، يعني ممكن إنسان مثلا يذهب إلى البائع ويقول له فلان اشتراه منك بخمسين مثلا، أنا ممكن أو فلان مثلا يأتي إلى مشتري فلان باعك هذا كان بخمسين، أنا ممكن أبيعك مثلها بثلاثين، فيلحق به الضرر كذلك، يعني قد يحصل الضرر بالإنقاص. تأتي إلى المشتري وتقول أنت اشتريتها بكم؟ يقول لك هذا اشتريتها بخمسين، يقول لا أنا عندي أفضل منها غالية، هذه أنا عندي أفضل منها بثلاثين. نعم.
قال مثال ذلك عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء تسام بمئة، فقال بمئة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري، ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعا، فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثيرا من الناس
يزيد، لأنه لا يريد الإضرار ويريد الشراء. نعم.
فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يريد، لأنه يرى أنها رخيصة، فإذا زادت قيمتها تركها، فهذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيرا.
نعم. ولا أقبح من هذا أن نفس البائع معه أولاد وعمال يعملوا معه وهم الذين يقومون بالشراء وإلهاب سوق الشراء، يكون معه اثنين أو ثلاثة وينزلوا هذا بخمسين بسبعين بثمانين، هذا حتى يؤذز الناس فيوقع في شراكهم ماذا؟ رجلا يشتري ثم يتركون ويكون معه زبائن. نعم.
قال فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول نجش وهو
حرام.
نجش وهو حرام. الثاني يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة وأنها ستكسبه وليس له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها، لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتها ترك، فهذا لا بأس به. الثالث أن يكون له غرض في السلعة يريد أن يشتري هذه السلعة فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بها، فهذا أيضا
ويظفر بها.
نعم.
ويظفر بها
فهذا أيضا لا بأس به. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، فهذه بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي يكرهه في قلبه.
قوله هذا بالنسبة للمؤمنين يخرج منها إيه؟ الكفار، فإنه يبغض الكفار، أن نحن مأمورون ببغضهم ولا يا إخوان؟ فما ودتهم حرام، محبتهم حرام، إلا شيء كان طبعيا كمحبة الابن لأبيه أو الزوج لزوجته الكتابية، لكن يجب بغض الكافر، لازم تكره، لكن هل هذه الكراهة تؤدي إلى الاعتداء عليه؟ أبدا، ما يجوز، حرام، حرام أن تعتدي على كافر، حرام في ماله في بدنه في كذا في كذا، بل من قتله لم يرح رائحة الجنة، لكن البغض عمل قلب بس، لا تصرفه في ماذا؟ في قتل، إلا إذا كان محاربا يحاربك في دينك، لكن أنت تبغضه تهدم بيته، تبغضه تأخذ ماله، تبغضه تأخذ سيارته، ما يجوز، بل لابد من الإحسان إن لم يكن محاربا. كذلك تبغض المبتدع، كذلك تبغض العاصي، لكن البغض الكافر يكون بغضا كامنا، والعاصي لمعصيته والمبتدع لبدعته. نعم.
قال فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي يكرهه في قلبه لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، لا تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه.
أما معها أصل إيمان، كيف أجعلك الكافر اللي ما مع أي شيء من إيمان؟ وبعدين أنا أبغضه في الله، فلما عصى وخالف الله أبغضت لهذا، طيب ولما أطاع أحب لهذا، فتتباعد المحبة والموالاة والبغض في المؤمن، أما الكافر فتكون له خالصة، وأما المؤمن كامل الإيمان فتكون له المحبة خالصة، وهكذا. يعني الإنسان يجعل قلب على وفق دينه، ولهذا أنت لا تملك هذا، كانت نفسك مطوعة لا تخالف الدين، اجعل ولاك غراك على قدر الدين. شوف هذا الرجل بينه وبين النزاع في بيت وأرض وبين محاكم، لكن هذا الرجل دين، هذا الرجل عالم، أو هذا الرجل داعية سنة، أحبه جدا لهذا، ولكن هذا نزاع في أرض ومال، فيكون النزاع موجود. ولهذا إيه المانع؟ كما قلت لكم، إنسان يكون رايح المحكمة عنده جلسة مع أخيه ويركبه معه ورايح، تعال تعال بس وجيب له عصير، هم في المحكمة، إيه الإشكالية؟ لكن إحنا اليوم بنجد هذا معروف كده، الزوجة يطلقها، شو بقى العداوة وشوف الكذبة. طيب هذا بينك وبين جارك نزاع، ما في سلام ولا كلام ولا في، طب لماذا لا نجعل النزاع محل النزاع وخلاص؟ أنا أعتقد أن لي حق، أن لي حقا، وأنت تعتقد أن لك حقا، فبنرتفع نرفع أمرنا إلى القاضي ليحكم بيننا، ولا نرفع حبنا، ولا نرفع حقوقنا الإيمانية. لكن مين اللي هينصاع لمثل هذا؟ صعب. إحنا نحب ينهض هكذا، ولهذا تجد أنه يحبك اليوم جدا وغدا أبغضك جدا، هذا غلط. ولا نفرق بين محل ماذا يا إخوان؟ محل ولاء وبراء وحب وبغض، إن الله يحب لكم كذا ويكره لكم، إن الله يرضى لكم كذا ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. الله عز وجل حبه ورضاه وكذا صفات فعلية لها سبب، ولهذا قد يكون في الإنسان ما يستوجب محبته، محبة الرب، وما يستوجب غضب الرب. فأنت الآن سلفي سني طالب علم وتبحث، الله يحبك لهذا، طيب نزلت فسرقت، الله يبغضك لهذا. فالله يحب ويكره، يحب ويبغض، إذا وجد سبب المحبة وإذا وجد سبب البغض، المؤمن كذلك. لكن هذا يحتاج إلى تربية عالية المستوى، عالية جدا. يعني ممكن هذا يطلق ابنتك اليوم، تجمع في المحكمة ويحصل ديانة بينكم في الطلاق، وغدا تلقاه وتبشي له وكذا، لو هذا صعب أن يكون، هذا صعب أنه يكون خلاص، طالما في موقف ربما يكون إلى الممات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال
ومن المعلوم
فمن أبغضه
ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا
ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه، كيف تسوي بين مؤمن عاص فاسق وبين الكافر؟ فهذا خطر عظيم، ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة، فالمؤمن مهما كان خير من الكافر. فأنت
لكن انتبه بقى، أنا ما جي تسألني مثلا عن المبتدع أقول والله هذا أنا مثلا أنا أبغض فلان الفلاني المبتدع هذا وأحبه، أبغضه لبدعته وأحبه لإيمانه، لا، قل أنا أبغض، لأنك أنت تبغضه صح، بس خلاص لازم بقى تقول وأحبه، لا، إنما هذا فين؟ في القلب. فهذه المحبة والبغض تتبعضان في القلب، لكن نحن ما موقفنا بدع؟ نبغضهم، ولذا ترى كتب أهل السنة ماذا؟ ها؟ نبغضهم ولا نريم ونعاديهم وإلى آخره، نقول هذا مع أن الأحكام معلومة أن فيه ماذا؟ الطبيعي، بخلاف الخوارج يتحب لأنه مؤمن يتبغض لأنه كافر. من هنا البعض لا يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع لما بيتكلم بقى عن هذا المبتدع وغيره والتباعد هذا، فظن التباعد ده بيتنافى مع ايه؟ مع بغض أهل البدع، لا انت كيف تبغض البدع؟ لازم تحب المبتدع، يبقى انت تحبه لازم تقول هذا. عندهم طبعا تحبه يبقى لازم تقول احبه وابغضه. لا، انا ابغض اهل البدع، انا ابغض الاخوان، انا ابغض الاشاعره، انا ابغض هؤلاء، ابغض كل اهل البدع، ابغضهم واكرههم واحذر منهم واعاديهم. لكن هذا لا ينفي ماذا؟ ان يكون في قلبي مما يقابل ما عندهم من اصل الايمان او كذا، ما يقابل، لكن انا ابغضهم لبدعتهم، ابغض لهذه البدعه، ولا اظهر واقول في حال الحكم عليهم احب وابغض ولي واعادي. واضح اخوان؟ هذه انتبهتم؟ مثل ايه؟ مثل ما عندنا الترحم، جائز ولا ما بجائز؟ لكن انت تظهر ذلك؟ ما تظهر ذلك زجر اللبس هذا. ولهذا شيخ الاسلام تكلم في هذا الاصل وهو يرد على الخوارج، لانهم يرون الايمان شيئا واحدا، اذا زال بعضه زال كله، كل الفرق الخوارج والمعتزله وكذلك المرجئه، فهو يرد عليه في هذا الاصل. هاتوا كذا كلام شيخ الاسلام في الطبع طبعيت. نعم.
قال: فأنت أبغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما معه من الإيمان، فإذا قلت كيف يجمع حب، كيف
الحب والبغض عمل قلبي، إنما الذي أظهره لأهل البدع ماذا؟ البغض. نعم.
فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟
انتبه بقى، هذا سؤال، كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ فالجواب
أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتنا الرائحة ولكنه قال اشربه وسوف تشفى بإذن الله، فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق لأنه مر وخبيث الرائحة، ولكنك تحبه من جهة أنه سبب للشفاء وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر.
نعم.
هكذا المؤمن العظيم.
ولهذا أنت تأخذ الحقنة، تمام، أكرهها، بكره الحقن، تمام، ولا أنا أحب الحقنة وأكرهها، أحبها من وجه وأكرهها، خاصة أنت بتكره مع أنك تحبها من إيه؟ بل وتسأل، ولو غير موجودة في البلد بتتصل على من، وربما الواحد يسافر بلد يأتي به، لأنك تحب الشفاء. نعم.
قال: هكذا المؤمن العاصي لا تكرهه مطلقا، بل تحبه على ما معه من الإيمان وتكرهه على ما معه من المعاصي، ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عنه عن نصيحته، بل بأن تقول أنا لا أتحمل أن أواجه
هذا الرجل،
أواجه هذا الرجل لأني أكره منظره، بل أجبر نفسك واتصل
به، بل أجبر نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله أن ينفع على يديك ولا تيأس. نعم.
كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عز وجل بمنه وكرمه، والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. في وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذين دعاهم، وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل، وحصل ما حصل من الهزيمة، ثم هداه الله تعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهداه الله وكان من أولياء الله، فكان الثاني في هذه الأمة. لذلك فلا تيأس ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل، لا منظرا ولا مسمعا، ولا يمكن أن أذهب إليه، بل اذهب ولا تيأس.
لكن بعض الناس قد يكون في هذا فعلا، ولا تكلمه كذا، ليه؟ لأن تكرر نصيحتك له. نعم، أو أنك عرفت منه العناد والإعراض والتطاول وكذا، فلا يلزمك أنت على كلام الشيخ تتصل عليه ليليا، كل ليلة تتصل وتقابله وتذهب إلى، لا ما هو بلازم. المهم أنه يلزمك النصيحة، فإن كانت منك أو من غيرك فقد أديت ما عليك. نعم.
قال: فالقلوب بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. فإن قال قائل: البغضاء هي انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب مثلا، فالحب لا يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجات أو هو يقسم بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في المحبة. ومن المعلوم أن الرسول
وهي التي قصدها وهي التي أرادها الله عز وجل بقوله: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، مع أن الله قال وأمر بالعدل، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهناك عدل يتصل بإخوان، يتصل بالنفقة، يتصل بالمسكن من مسكن وملبس وغير ذلك، هذا يجب العدل فيه. إنما هناك ما يتعلق بميل القلب، فهذا لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. ليه؟ لأن هذا الميل لا تملكه، هذا الميل على حسب صفات الشخص الذي أمامك. هذه امرأة مريحة، امرأة كذا، امرأة ما عندها قاعة محكمة مكونة من ثلاثة أعضاء، عضو يمين وعضو شمال، وتجلس تحاسبك على الصغير والكبير والقطمير والفتيل، وامرأة أخرى تقيم لك محكمة ومتعبة، امرأة تدخل بالأكياس تنظر الكيس اللي مش موجود، وامرأة تدخل لها بأي حاجة تقول لك جزاك الله خير، هذه حبتها قبة وهذه قبتها ضرة. يبقى ده يا اخواني عايز ايه بقى انت؟ عايز ايه؟ هي بتشوف الاكياس وانت عمال تعتل الاكياس هذه، وربما بالدين عايز ترضى باي وسيله، سد فمها ما فيش مشكله، واول ما احصل نزاع ويجي ابوها شوف مجوعنا وعاملنا بالله عليك هذا يجيب لها حب من ديات. دي بتعيش معاها مصالح ومفاسد، بس ضرق مفاسد العيال، ثلاث ارباع الناس إلا من رحم الله عايش عشان العيال، مع عواطف ما في عواطف، خلاص راحت العواطف، راحت من بعد سنتين كلها إيه المصالح، بقى عندنا عيلين أنا أعمل إيه بس، يعني العيلة يروح فين ويجي منين، اللي بيصلي عشان العيال واللي عايش عشان العيال وده كله عشان العيال، طب عشاني طيب، طيب عواطف، طيب أنس، طيب مودة، طيب رحمة، أو خايف، خايف عندك عليك قايمة بمليون جنيه وعليك مش عارف 100 جرام ذهب وعليك ما ادري مش عارف ايه، لو حاولت تفكر في الطلاق يبقى تروح فين وتيجي منين وتتجوز بايه، فامرك الى الله. هذه تقول احبها كيف تحبها، لكن اخرى لها مريحة. ولهذا فعلا يا اخواني خير الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، المرأة الصالحة دي الدينام يا اخواني، عارف الاذن الوسطى، هو دي زي الاذن الوسطى كده، لو فيها خلل تلاقي نفسك خلاص مش لا يمكن يستقيمك هذا، شئت أم أبيت، والله لو رئيس، والله لو صحابي، والله لو إيه، هذه المرأة الصالحة هي وزنة، أنت نفسك تعرف تجلس هنا وأنت وراك امرأة غير صالحة تعرف تجلس هنا، ولا أنا أعرف أدرس أصلا، أنا أعرف أدرس كده معك إزاي، أنا جاي بشكله خلاص يا أحمد اعتذر النهاردة، عندك شكله تقعد تحقق ولا كذا ولا تعرف تمارس دعوتك وانت وراك امرأة تحاسبك بهذا، تعرف تطلب علم وانت امرأة كذا، تعرف تشتري كتاب وانت وراك امرأة، فلا شك ان هذا امر يتحكم فيه اسباب، لهذا تحب وتبغض، جاره كذا تحب وجاره كذا تبغض، جاره كذا تلاقيه شيل الزبالة بتاعتك وراح يرمي، والتاني ربما تطير ورقة من عندك عنده يحاسبك عليه. يبقى هذا ايه وهذا ايه، فمسألة الحب والبغض هذه بتحكم في اسباب، لكن ينبغي الا تكون الاسباب اسباب يعني دنيوية وفقط، فكما قال السلف عامة مؤخات الناس على الدنيا، لكن ينبغي وان يكون المقياس الاعلى هو مسألة الدين، فيكون الحب والبغض قائمين على الدين، أن يحب الرجل لا يحبه إلا الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. نعم.
كان بشيخ الإسلام.
نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإذا اجتمع في الرجل الواحد.
سيب نقل شيخ الإسلام نقرأ بعد المبحث هذا. فإذا قال قائل. قال ومن المعلوم أن الرسول كان يحب عائشة أكثر من غيره من زوجاته، لكن هذا بغير اختيار. فإن قال قائل الغضب
انفعال لا يمكن الإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب الانفعال يحصل بفعل. فأنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب إيمانه، نفعه للخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أو غير ذلك أو غيرها من الأشياء الكثيرة. تذكر هذه الأسباب فتحبه، وتكره شخصا ولا تكره شخصا إلا لسبب. تذكر
يعني الآن العثيمين منزلته في قلوبنا يا إخوان منزلة عظيمة، نحبه. ابن باز علماءنا، طيب يا اخواني اهل البدع نبغضهم، واللسان يتمنى ان لم يسبق في علم الله هدايتهم ان يريح المسلمين من شرهم. نعم.
تذكر الاسباب التي توجد،
ولهذا نفرح موت مبتدع. ليه؟ الفرح بموت المبتدع فرح ديني، ولهذا انت تعجب من اناس يبحثون هذه المسألة، لانهم يبحثون من جهة عواطف، وعواطف خاصة. يعني الذين يدافعون عن اظهار الفرح بالامس لفلان، شوفهم لما يحصل موت علماء، شوف ما يحصل موت ربيع بن نادر، ولا يحصل موت الفوزان، يا ترى سيظهرون الفضائل وتشوف المقاطع وترند ما ادري ايه في فضائل الفوزان، ولا حد يسمع به. حد سمع بعبد الله القصير؟ تعرفوه اصلا في او يعرفون في شيخ اسمه عبد الله القصير؟ نعم. طيب الشيخ عبيد الجبري احد يسمع به؟ وهيكون العباد كذلك، ويكون اللي يعرف طلبة العلم، لكن هؤلاء اتباعهم يرفعون اقدارهم ويحاكمونك لهذا. فاذا الفرح بموت المبتدع مسألة يا اخوان، مسألة دينية، انت بتفرح شر. انت يا اخواني بالله عليكم، لو احنا عندنا واحد بلطجي اضر الناس، لو احنا جالسين الان فسمعنا فلان مات، بالله عليكم ما اللي بيحصل؟ هيهنئ بعضنا بعض، اليس كذلك؟ طيب حينما نسمع موت عالم نفجع فيه ولا يا اخوان؟ ونحزن حزنا شديدا ولا لا؟ فليه؟ لان هذا يتبع الايمان، فأنا أفرح وأظهر فرحي إيمانا. هذا شر، قلم بيكتب ولسان بينطق يوجه أمة إلى الفساد وإلى الشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب. فإذا عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله، وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام.
لا تنافس الناس في الدنيا، ولا تجعل همك الدنيا ومؤخاتك للناس وعداوتك وهذا. الدنيا ما لها نهاية ولا تنتهي مشاكلها. ولو أن الإنسان وزع قلبه على الدنيا ما هنا أبدا، مع جارك اليوم، ومع غدا مع أخيك، وبعد غد مع خالك، وبعد غد مع عمك، ومع ابن عمك، مع ابن خالك، مع من اشترى سيارة، مع من باع بيتا، مع من، لن تنتهي. اجمع قلبك على هم واحد وهم الآخر، واجعل دنياك فردا من مفردات العمل الآخر. هذا أخوك عمل وكذا، مع أنه من قبل، لا الحمد لله خلاص اعطوه، بس ما أعطانا، فاكر من سنة ما أعطانا وكان عنده، وكان هو ما يعطينا، لكن أنا أعطيه، أنا لست مثله، اعطوه. هذيك لسه وفلان، شوف ما دعاك في عرسه، ازاي تبقى اخوك كبير او تبقى ابن عم كبير وما ده ما فكرش حتى يتصل، ده ما فكرش يعمل، ده مش هتروح، لا هيجدني رايح في الفرح مبارك. هيجد ايه؟ ربما استحى من نفسي وصار يقول ايه، ها والله انا نسيت، معلش انا والله كذا، وهكذا. لكن صعد المسائل. فمسألة ان انا اعطي من اعطاني واحسن من احسن الي، مسألة ينبغي المسلم يتركها من زمان. زي ما احنا بنقول كده، المسألة مش ان انا اصبر على مصيبة وانا بفكر اصبر على مصيبة، الكلام ده كان في الاول، الكلام ده في اولى ابتدائي استقامة، انما انا النهاردة ببحث عن اشكر مش اصبر. ارتقيت فوق اصبر ارضى، وفوق ارضى أشكر أشكر. يبقى أنا ببحث عن خلق الشكر عند المسلم. شكر لأنك إن عينت ذلك من وجه، وجه أجر، وجه رفع الدرجة، وجه كذا، تأسب أنبياء، تأسب الصالحين، يبقى أنت هنا ترتقي إلى هذه. كذلك أيضا أولى ابتدائي كان من أحسن تحسن إليه، أولى ابتدائي. إنما الآن من أساء تحسن إليه، ادفع بالتي أحسن السيئة. إنما أولى ابتدائي كان، فانتبه يا أخي بارك فيك في الأخلاق، ينبغي أن يترقى على حسب قدره، حسب قدره. يعني أنت طالب من 10 سنين، هو أنت كاليوم تماما، اليوم أنت من 10 سنين، المفترض أرقى، المفترض أنك أنت بيعلو إيمانك من تعظيم الحرمات والحرص على فضائل الأمور تختلف، لازم ينصاع تنصاع. أبو بكر يوم أن أسلم، أول يوم، غير أبو بكر الذي مات آخر يوم. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما كان السلف يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، فأنت الآن بتطالبني يعني بهذه المعاني، أخوك ما أعطاك ما تعطيه أبدا، كيف هذا؟ جارك شوف لما أنت جيت تبني عمل معك ورايح يبني اليوم، شوف ما تعطيه، ما تعطوش مية، ده احنا أردنا منه ماء يوم الباء ما في، لا أبدا، يا جاري تعال ها في المية موجودة هيت، لو أنت عايز المية جاهزة. أمال كيف يا أخوان تنتشر فضائل الأمور في الناس إذا فقد الناس القدوة يا أخواني؟ القدوة بالعمل أوقع من القدوة بالعلم يا أخواني. الناس ما تسمعنا وإحنا بنقرأ دروسنا دي، الناس تعرفها؟ الناس تعرف دروسنا هذه؟ أبدا يا أخواني، الناس ما تسمعنا، لا تسمع البخاري، لكن ترى الطالب يتعامل في الشارع. فإذا عدمت القدوة في الناس وأنا مثل الناس، هذا حرام، أنا ما أظلمه لكن حرمني أحرم، أساء إلي أساء إلي، ما جاءني في ابنه ما جاي في ما أتي في ابنه أبدا. وفعلا الإنسان، الناس أرقى يعني أرهق بعضهم بعض. أنا نفسي والله أجيك والله في عرس ابنك، ونفسي والله أشهد أنا بحب ابنك وكذا، بس ما معيش 1000 جنيه جيجا نقطة، وأنا عارف لو قلت لك من غير 1000 جنيه نقطة مش هتقعد تقول، فهعمل إيه؟ بس أنا بين خيارين، خلاص أنا هسافر، أنا هنزل أي مكان عشان أعتزل. طيب خلي الأمور سلسة، لازم اللي يبارك نقط، لازم لازم أبدا. هذا ما جاء في موت أبي، لكن أعلم أنه دعا له وأنه حريص عليه. يعني ربما واحد يأتي يعزيني في أبي وهو حاضر وكذا، ولا يساوي عشر معشار من لم يأتي لمانع، لظروف، لعدم كذا، وأنا أعلم أنه يدعو لأبي بإخلاص. مو بلازم التكلف هذا، ينبغي أن يرفع مسألة جاءني فآته، أعطاني فأعطه وكذا، لا يا أخواني، لا لا أبدا. الإنسان يرقى بأخلاقه، يرقى بسمو دينه فوق هذا، فوق هذا لازم الإنسان يربي نفسه على هذا. إنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر. كيف الإنسان يرقى فوق هذا كله؟ كيف الإنسان يرقى فوق هذا كله؟ نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تباغضوا، وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب. وقد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده، ونقول بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب.
نعم، يعني لا تسترسل. أنا أخواني لو واحد أذاني ودخلت البيت وجبت العصا وطلعت وكذا، طب أنا سعيت بأسباب إشعال الغضب ولا إطفاء؟ نعم إشعاله. لكن لو أنا أسعى بقى في إطفاء يعني وكذا، أقول الله يهديك الله يهديك، أنا ما في صنعت بك شيء، يا أنت وأنت وأنت، طب يلا توكل بس على الله يلا وتدخل. هذا يبقى أنت سعيت في الإطفاء. هيتيك الشيطان يقول لك لا أنت، أنت لست برجل، لا لابد، طب ادخل خليك رجل. لكن من غير مذلة يا إخوان، تظنون أن هذه مذلة؟ في مذلة وفي ضعف وفي قوة. حتى حدث عن النبي فقال ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تعرفون من أقوى مدرس درسكم اللي ما أمسك عصا، المدرس اللي ما أمسك عصا ومدرس قوي علميا ويدخل يملأ حصته، ده أقوى مدرس، مع أنه ما أمسك عصا. أولا أجبرك على احترامه، الأمر الثاني ملأ حصته ما ترك شيء من هذا. إنما المدرس اللي بيجيب خمس عصيان، عصا بيضرب به وعصا احتياطي عنده عصا كذا، بتلاقي بعد أسبوعين ثلاثة بعد شهر ما يمر سنة إلا الطالب يضرب في المدرسة. أهل نفسه ماذا صنع له هذا؟ زي الأب لما يجي يربي ولده يأتي بآخر شيء في أول حياته، يعني جلده ورفع إيديه وعمل فيه وسوى خلاص جبنا الآخر، ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي القتل؟ ما يجوز، ما يجوز. فالإنسان يسعى في تحصيل هذه الأسباب. قول الشيخ قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابنه، هل الغضب جمرة يلقيها الشيطان ولا هذا أثر الغضب؟ الجمرة هذه أثر ولا تعريف؟ أثر ليس تعريف الغضب. ولهذا مثل الغضب والحب والكره والرحمة تفسيرها ذكرها ومعانيها من قدح في الأذهان مما يعرف كلها أحد. إن جئت تعبر عبرت بالأثر، عبرت بالأثر لا بذات الشيء. فلو أنا قلت الغضب جمرة يلقي، الجمرة دي أثر الغضب. طب الحب الميل، الميل هذا أثر الحب، أثر الحب. هذه المعاني تفسيرها من قدح في ذهن كل واحد. أنت تقول لولدك أنا أحب محمد، أحبك محمد جدا. محمد صغير هذا عنده 3 سنوات يفرح جدا ويستأنس بك، صح؟ لا لا لا، زعلان منك، الغضبان عليك، أنا كذا كذا كذا، بيحزن. كله يفسر الغضب والحب؟ ما يفسر. فهذا تفسير بالآثار. ولهذا نحن في صفات الرب عز وجل نقول نصفه بالغضب الحقيقي الذي لا يمثله غضب. لو جئت تفسر معنى الغضب قل حقيقي. ولذا احنا أوردنا الشبهة دي، لما يأتيك واحد من هؤلاء المحرفة فيقول لك أنتم تقولون بأن المعاني تفسر وهي معلومة وكذا، أما الكيفيات تفوض، قل لي ما معنى الوجه وقل لي ما معنى الغضب، لأن ليس كل الصفات ما معنى الاستواء على وارتفع. طيب ما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ ما معنى الغضب؟ ما معنى الكره؟ تقول هذه صفات. معنى اليدين، يدان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل، يقبض ويبسط ويضع وغير ذلك. أيوة نعم، يعني ايه هو هذا معنى يدان حقيقيتان؟ طيب ما معنى يغضب؟ يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى ليس كغضبه غضب. ايه نعم يعني، لكن ما معنى الغضب؟ غضب حقيقي، صفة حقيقية. الغضب كل واحد في ذهنه معروف الغضب، ان ربك غضب عليه وغضبا لم يغضب قبله منه، معروف الغضب بمن قدح بذهنه. لكن لو جئت تفسر تفسر بالأثر، لكن المعنى منقدح في الذهن معلوم معروف. نعم، شوف معنى الغضب او معنى هذا، تجد تبعتم يا اخوان. يبقى طيب قد يقول لك اذا هذا يعود على منهجك بالنقضي الان، لانك تقول المعنى لا نفوضه بل نقول به، انما كيف نفوضه؟ انت الان فوضت المعنى. قلت ابدا انا ما فوضت المعنى. حينما اقول غضب حقيقي، حينما اقول وجه حقيقي، حينما اقول يدان حقيقيتان، حينما اقول ذلك، اذا علم المراد. فالمراد معلوم، المراد من الغضب معلوم، المراد من الكره معلوم، المراد من الوجه معلوم، المراد من اليدين معلوم. لو أنك جئت تقول الوجه بمعنى الذات أو اليد بمعنى القدرة هذا تحريف، إنما ما قل أنا اليدان حقيقيتان على ما يليق بالله، ولهذا أنتم لا تقولون أبدا حقيقية ديت. غضب حقيقي، يدان حقيقيتان على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط، واليدان غير الوجه غير القدمين، هذه صفات نسبتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أكثر الإشكال في الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية الاختيارية، اللي الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين وكذا، والاختيارية كالمجيء والنزول والاستواء والغضب والمحبة وغير ذلك. هذا أكثر الإشكالات في هذه الصفات بخلاف الصفات الذاتية المعنوية، العلم، القدرة. نعم.
معنى الغضب.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جمع العلوم والحكم: وقيل هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. قال الثعالبي في الوجوه الحسن في تفسير القرآن: الغضب غليان القلب بسبب ما يؤلم.
شوف هات كلام العثيمين وهات كلام الشيخ فياض في الوسطية. نعم، كما قلنا كل هذا أثر، ليس هو الغليان، إنما الغليان هذا أثر. وقد يعرف الشيء للناس من باب التقريب بالأثر، لكن ليس هو المطابق، فيعرف الشيء بما يقربه للناس، ده تعريف بالتقريب وليس بالمطابقة. هذا تعريف بالتقريب، يقربه إليك بهذا، لكن كما قلنا ليس هو المطابق. هذه المعاني كلها من الرضا والكره والمحبة والغضب وغير ذلك، كل هذا نبه العلماء على هذا. شوف كذا العثيمين تجد في الوسطية،
شيخ العثيمين في فتاوى الحرم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أثبتوا لله الإرادة وقالوا إن الله.
هذه فتاوى الحرم، سبحان الله، الشيخ ملأ الحرم علما، سبحان الله. في هذه كانت لقاءات مباركة في العشر الأخير من رمضان، كان الشيخ بعد الصلاة الأولى التراويح له ساعة ونصف، ولو بعد الفجر كذلك، وسجد هذه الفتاوى، آلاف الفتاوى رحمه الله، ملأ الدنيا علما، سبحان الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أثبتوا لله الإرادة وقالوا إن الله يريد، ولكن لم يثبتوا الغضب لله وقالوا إن الله لا يغضب. وأنا أسألكم هل توافقون أن الله لا يغضب؟ قال الطالب: لا نوافق. الشيخ: لماذا لا نوافق؟ في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وهو أعلم بنفسه. وش الغضب عندكم؟ قالوا: الغضب يعني الانتقام أو إرادة الانتقام، ففسروه إما بشيء مخلوق منفصل عن الله وهو الانتقام، وإما بشيء يقرن به وهو الإرادة. أرجو الانتباه وبالأخص طلبة العلم. نقول لهم: لماذا أنكرتم الغضب؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام من المغضوب عليه. هذا الغضب والله والله عز وجل منزه عن ذلك. التفسير للغضب بهذا المعنى ليس بلائق بالله عز وجل لا شك، ولا يمكن أن نفسر غضب الله بهذا، لأن هذا غضب المخلوق. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. أعرفتم ولا لا؟ قالوا: لا يمكن أن نثبت لله الغضب، لأن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام، وهذا ممتنع في حق الله. عرفتم ولا لا؟ طيب، نقول لهم: تثبتون الإرادة لله؟ قالوا: نعم، نثبت الإرادة لله. نثبت الإرادة لله، الله مريد ويريد.
طيب، هذا مبحث آخر، مبحث آخر. نعم. لا، التنبيه، التنبيه على الصفات الفعلية، معاني الصفات الفعلية تجدها في الوسطية، محبة والغضب والرضا وغير ذلك تجدها في المعاني. نعم، أعطيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل: فمن كان من المتأولين يتأول المحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، ويقارر الإرادة ونحوها، قيل له: ما الفرق بين ما قررته وبين ما تأولته؟ فإن قال: لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله. قيل له: هذا غضبنا، وغضب الله ليس مثل غضبنا، بل يقال له: هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه.
هذا مقتضى الغضب فينا أو موجبه،
ليس هو نفس الغضب،
ليس هو نفس الغضب،
ليس هو نفس الغضب،
يعني بالمطابق، إنما ده بالمقتضي وكذا. فإذا عرفه أحد بهذا فمن باب التقريب، من باب التقريب، وقد يعرف شيء بأثره. نعم.
والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات، فإنه
عليم. يعني حتى لو كان هذا الغضب عندنا فليس هو عند الله، لأن غضب الله على ما يليق به وغضب المخلوق على ما يليق به. نعم.
فإنه عليم ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يحصل لنا العلم، وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يحصل له القوة، وهو بصير ولا يحتاج إلى شحمة، وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسان وشفتين، فكذلك غضبه لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا، قيل له: فتأول الإرادة، فإن الإرادة فينا هي ميل القلب إلى جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، والله تعالى لا يوصف بذلك. فإن قال: إرادته ليست كإرادتنا،
قل: غضبه ليس كغضب. نعم.
قيل له: فقل في الغضب كذلك، وهكذا في سائر الصفات.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه، والوجل يقارن صفرة الوجه، لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي، فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب، وإذا استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا. كما
نعم.
أن
نعم
كما قال: كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا، فليس هو مماثلا لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته.